إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي عن أصحاب الفروض، وهم قلنا إنهم كم عددهم؟ 10. تحدثنا عن الزوج والزوجة والأب والجد، الجد ما تكلمنا عنه. طيب، أول صاحب فرض من هؤلاء هاشي الزوج. الزوج الزوج كم يأخذ؟ النصف. متى؟
إذا لم يكن لها ولد.
أحسنت، النصف يكون للزوج إذا لم يكن للزوجة ماذا؟ أولاد ذكور أو إناث. نذكر الدليل عليه؟ ها تفضل. أحسنت، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. بارك الله فيك. إن لم يكن لهن ولد، إذن فرض الزوج هو النصف في حال عدم وجود الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا. طيب، فرض آخر للزوج الربع، متى؟ أحسنت، فإن كان لهن ولد فلكم ماذا؟ الربع مما تركن. إذن الزوج إما يأخذ النصف أو يأخذ الربع. طيب، بعدها تحدثنا عن الزوجة. الزوجة كم نصيبها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم فرضها؟ آشة. الربع، متى؟ أحسنت، والدليل عليه؟ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإذا نصيب أو فرض الزوجة هو الربع. طيب، الفرض الثاني للزوجة إن كان هناك ماذا؟ ولد، فلها الثمن. طيب، إذن هذا الزوج والزوجة. صاحب الفرض الثالث وهو الأب، قلنا الأب له كم حال؟ ثلاث أحوال، إما أن يرث بالفرض أو بالتعصيب أو بالفرض مع التعصيب. سيأتي طبعا معنا إن شاء الله في دروس أخرى ما معنى العصبة وكم قسم تنقسم العصبات، هذه في وقتها. لكن الآن مبدئيا نقول ماذا؟ الأب إما أن يرث بالفرض وهو السدس، أو بالتعصيب يعني يأخذ بقية المال، أو قد يأخذ المال كله إذا انفرد. نعرف مثال، ممكن نذكر مثال كيف ينفرد الأب يأخذ المال كله؟ أحسنت، يعني ها إذا جاء الأب مثلا، الأب ومعه أحسنت ابن البنت، أو نقول حتى لو كان معه ماذا، وحتى معه أخ وأخت وعم، هؤلاء كلهم ما يرثون مع وجود الأب. لماذا؟ لأن نقول الأب في هذه الحال يكون عصبة ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل الذكر. أولى رجل من هو؟ الأب ولا الأخ أو العم؟ الأب هو الأولى، فيأخذ المال كله. طيب، إذن الأب قد يرث بالفرض، ممكن يأخذ السدس، وممكن يأخذ بقية المال، أو يأخذ السدس مع بقية المال. بشكل عام قلنا إذا كان مع الأب أولاد مباشرة تقول ماذا؟ إذا كان مع الأب أولاد مباشرة نقول السدس، نقول ماذا؟ السدس. ثم بعد ذلك نستفصل الأولاد ذكور أم إناث، نستفصل نقول إن كان ذكور مع الأب فالأب سيأخذ ماذا؟ سيأخذ السدس. طيب، وإن كان مع الأب الأولاد بنات، الولد يعني الولد يقصد فيه الذكر والأنثى، إن كان مع الأب
البنت فنقول سيأخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا، والباقي ماذا؟ تعصيبا. لو يعني لو ننتبه هنا، وجود الأب، وجود الأب مع الابن، وجود الأب مع الابن سيمر علينا إن شاء الله في العصابات هذه. الآن الأب جعلناه من أصحاب السدس، وجعلنا العصبة الأقوى من الابن، الابن صح ولا؟ قلنا الابن سيأخذ الباقي، لأن دائما درجة البنوة أقوى من درجة ماذا؟ أقوى من الأبوة. البنوة أقوى، يعني هي سيأتي معنا في القوة، هي في القوة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة على هذا الترتيب. فلذلك يعني نضع في أذهاننا أن إذا الأب مع الابن ما يمكن أن هذا يأخذ بالتعصيب وهذا يأخذ بالتعصيب. واضح؟ واضح. يعني ما يمكن حتى في جمع يعني في إعطائهم للمال ما يمكن أن يقسم بهذا. فإذا إذا وجد الأب معه الابن سيكون الأب صاحب فرض فقط، ما يأخذ بالتعصيب أبدا، والابن هو الذي سيأخذ بقية المال، لأنه سيكون عصبة في ذاك الوقت. ما معنى العصبة؟ سيأتينا عصبة بالنفس، عصبة بالغير، عصبة مع الغير، هذه كلها ستأتي إن شاء الله في وقتها. لكن الآن الذي يهمنا أن الأب له كم حال؟ له ثلاث أحوال. الحال الأولى يأخذ السدس إذا كان مع الأب ابن الذكور، يعني الفرع الوارث الذكر، وقد يأخذ بالتعصيب، يعني يأخذ بقية المال أو يأخذ جميع المال. متى؟ إذا كان مع الأب فرع وارث ماذا؟ أو لا يوجد فرع وارث؟ لا يوجد فرع وارث. إذا لم يوجد فرع وارث سيأخذ بالتعصيب. طيب، وسيأخذ السدس مع بقية المال في حال وجود ماذا؟ وجود الفرع الوارث الأنثى. إذن باختصار نقول الأب طالما الأولاد موجودين فسيأخذ السدس. ننظر بعد ذلك، إن كان ذكر الابن موجود سيأخذ الأب السدس فقط، وإن كان الوارث بنت سيأخذ الأب ماذا؟ سدس مع بقية المال. إن لم يوجد فرع وارث فالأب ماذا؟ الأب سيرث بالتعصيب، يعني سيأخذ بقية المال أو المال كله. واضح؟ إذن الأب على ثلاث ماذا؟ على ثلاث أحوال. هذا بالنسبة لما يعني سبق أن أتحدثنا عنه. طيب، قبل أن ننتقل للدرس الجديد، نحن قلنا الأب له ثلاث أحوال، إما أن يكون معه فرع وارث ذكر أو فرع وارث أنثى أو لا يوجد فرع وارث، صح؟ طيب لماذا ما جعلنا قسمة رابعة؟ إذا كان هناك فرع وارث ذكر أنثى، واضح؟ إذا كان له فرع وارث ذكر أنثى، ماذا سيأخذ الأب؟ السدس. لماذا؟ لأن نفس الأمر الذي تحدثنا عنه قبل قليل، ما دام أن الابن موجود فالابن ماذا؟ الابن أقوى، الابن أقوى، فلذلك سيأخذ الابن بالتعصيب. واضح؟ الابن مع البنات سيأخذون بالتعصيب بقية المال، والأب سيعطى ماذا؟ السدس فقط. واضح؟ فإذا هذا يعني مكرر عن الحالة الأولى التي هي إذا مات الميت وله ماذا؟ وله أب وله ابن. طيب، هذا بالنسبة للدرس الماضي. في الدرس هذا الجديد الآن سنقرأه عن الجد، هناك تفصيلات ذكرها المؤلف، ذكرنا قلنا لو نؤخرها إلى وقتها لأن ما ودنا ندخل معكم في شيء قد يكون فيه صعوبة، نؤخرها حتى أن نفهم المسائل التي قبلها في بقية الدروس، بعد ذلك نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى ميراث الجد مع الإخوة. طيب نقرأ الشيخ، نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الفرائض من كتابه عمدة الفقه: فصل. والجد كالأب في أحواله وله حال رابع، وهي مع الأخوات، مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة.
نعم، إلى آخر ما ذكره تحت هذا الفصل، هذا نرجعه إن شاء الله إلى وقته. لكن الآن نقول ميراث الجد. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى فقال بشكل مختصر: الجد كالأب في أحواله. الجد كالأب في ماذا؟ في أحواله. إذن الجد له كم حال؟ له ثلاث أحوال. له ثلاث أحوال: حال لا يكون معه فرع وارث، طيب، وحال يكون معه فرع وارث ذكر، وحال ثالثة يكون معه فرع وارث أنثى. واضح؟ إذن كالأب، كالتقسيم الذي ذكرناه في الأب، مثل الأب هنا يأخذ السدس إذا كان معه فرع وارث ذكر، وإذا لم يكن هناك فرع وارث سيأخذ بالتعصيب، وإذا وجد الفرع الوارث الأنثى سيأخذ السدس مع باقي المال. قال: وله حال رابع، وهي مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب. إذن هناك أمور لابد أن نفهمها، وهي نقول: أولا الجد محجوب لا يأخذ شيء من الأموال مع وجود الأب. الجد محجوب لا يأخذ شيء من الأموال مع ماذا؟ مع وجود الأب، مع وجود الأب. فالأب سبق أن ذكرنا أن الأب يحجب ماذا؟ يحجب الجد. هذا الذي يقول فيه أهل العلم، يعني يقولون كل من أدلى إلى الميت بواسطة، كل من أدلى إلى الميت بواسطة حجبته تلك الواسطة، حجبته تلك الواسطة. الجد يتصل بالميت كيف؟ بوجود الواسطة وهو الأب. طلب الأب موجود فقد حجب ماذا؟ حجب الجد، حجبه يعني بمعنى أسقط عنه الميراث. واضح؟ كذلك نفس الشيء الجدة مع وجود الأم، ها الجدة أدلت بالأم يقولون، يعني كان وصولها إلى الميت عن طريق ماذا؟ الأم. يعني مات مثلا زيد، وزيد أمه فاطمة، وجدته أمه مثلا نقول مريم، هذه مريم لا ترث حفيدها زيد، لماذا؟ لأن الأم فاطمة موجودة. واضح؟ فإذا لابد لكي يعني يحصل الإرث لابد أن تكون الواسطة ماذا؟ الواسطة هذه غير موجودة، معدومة، إلا ذكروا في حالات، في حال مثلا الأم مع الإخوة لأم، وكذلك ذكروا مثلا وجود يعني بعض الحالات، مثلا في حال مثلا ذكروا، فذكروا عدة أمثلة سيأتي معنا لأن سيمر معنا هذا في يعني في التفصيل في مسألة الجدة. الشاهد من هذا أن من أدلى إلى الميت بواسطة فالواسطة هذه تحجبه عن الميراث وتمنع عنه الميراث. طيب، يبقى عندنا أن نعرف من هو الجد الوارث، من هو الجد ماذا الوارث. نقول الجد هو من يدلي إلى الميت من جهة الأبوة، ولا يكون بينه وبين الميت أنثى، لا يكون بينه وبين الميت ماذا؟ أنثى. طيب، نوضحها على السبورة أفضل، نوضحها على السبورة. طيب،
نقول الآن الجد مثلا على سبيل المثال محمد أمه أو والده مثلا نقول أحمد، أمه فاطمة، أحمد هذا كذلك نقول له أب وله أم، أحمد والده مثلا إبراهيم، وأمه مثلا علياء، طيب فاطمة والدها أعطوني أسماء، أمها مثلا أسماء، طيب ووالدها زيد، والدها زيد. طيب الآن بالنسبة لمحمد، محمد هذا له جد هنا صح وجد هنا صح، محمد له جد وهو أبو أبيه إبراهيم والد أحمد وحفيده محمد، وكذلك بالنسبة لزيد فهو جد لمحمد. طيب نقول إبراهيم وارث وزيد غير وارث، واضح؟ هذا وارث وهذا غير وارث، لماذا؟ نقول لأن الجد أدلى إلى الميت، هذا الميت أدلى إلى الميت محمد، واضح؟ بواسطة وهي ذكور الأب. أما زيد فقد أدلى إلى الميت بواسطة ماذا؟ أنثى بين ماذا؟ بين ذكرين، واضح؟ فهذا لا يرث وهذا يرث، واضح الآن؟ فإذا الذين يعني الجد الوارث هو من أدلى إلى الميت بواسطة ليس فيها ماذا؟ ليس فيها أنثى، فهذا نسميه جد صحيح، وهذا جد كما قلنا جد فاسد، بمعنى أنه لا يعني يرث، لا يرث. واضح إذا ما معنى الصحيح والفاسد؟ الدليل عليه اجمع أهل العلم، نعم ما فيه خلاف في هذه المسألة. طيب فبالنسبة لهذا الآن قلنا هذا الجد جد صحيح وهذا لا يعني لا يرث. هذا الذي ذكره المؤلف قال ماذا؟ قال بأن يعني الجد أو عفوا يعني سيأتينا، لكن هذا الذي أردناه قلنا الجد الوارث هو من أدلى إلى الميت بواسطة ليس فيها ماذا؟ ليس فيها أنثى. إذن هذا أول أمر، نقول بالنسبة للأب يحجب ماذا؟ يحجب الجد. إذا وجد الأب سيحجب من؟ سيحجب الجد، والجد سيرث في حال عدم وجود ماذا؟ عدم وجود الأب. هذا إذا كان جد صحيح، أما هذا فلا يرث أصلا، لأنه نقول هو أبو الأم لا يرث، أبو الأب يرث، واضح؟ هذا شيء. الأمر الثاني الذي كذلك اتفقوا عليه وهو كذلك نقول بإجماع أهل العلم كما ذكر الشيخ بن سعدي، أن الأب لا يرث معه ماذا؟ لا يرث معه الإخوة، لا يرث ماذا؟ الإخوة مع الأب، وهذا سبق أن تحدثنا عنه. بالنسبة للجد، الجد إذا وجد الجد لا يرث معه الإخوة لأم، الإخوة لأم، هذا بالإجماع، واضح؟ بالنسبة إذن للأب، الأب هل الإخوة يرثون مع الأب أو لا يرثون؟ الإخوة لا يرثون مع وجود الأب. طيب الجد هذا اللي تحدث عنها الآن المؤلف، اللي تحدث عنها المؤلف عند المالكية والشافعية والحنابلة أن الجد مع الإخوة لغير أم، الجد مع الإخوة لغير أم على التفاصيل التي ذكرها المؤلف، أن الإخوة يرثون مع الجد. أما عند الأحناف فقالوا أن الإخوة لا يرثون مع الجد سواء كانوا إخوة لأم أو كانوا لغير أم. إحنا عندنا الإخوة على ثلاث أقسام، الإخوة على ثلاث أقسام: الإخوة قد يكونون أشقاء، أو إخوة لأب، أو إخوة لأم. ودنا نمشي خطوة خطوة، ما إذا فيه إشكال دعونا نقف يعني حتى يتضح الإشكال. طيب نرجع مرة أخرى، نقول بالنسبة للأب، الأب يحجب من؟ يحجب الجد، وكذلك يحجب ها يحجب الإخوة. الأب يحجب الجد ويحجب الإخوة، سواء كان أخ شقيق أو أخ لأب أو أخ لأم، الأب يحجبهم. أي مسألة فيها أب وإخوة مباشرة الإخوة لا يرثون. طيب هل هذا الأمر موجود كذلك مع الجد؟ لأن نحن قلنا الجد حاله كحال ماذا؟ كحال الأب. يقال الآن بالنسبة للجد، الجد بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم أن الجد مع الإخوة لأم لن يرث الإخوة لأم، واضح؟ هذا بالإجماع. جاءتك في مسألة الجد معه إخوة لأم، مباشرة الإخوة لأم لا يرثون، واضح؟ واضح ولا لا؟ يعني أي مسألة فيها نقول فيها جد وفيها أخ لأم، مباشرة نقول سيأخذ الجد كل المال، والأخ لأم لن يأخذ ماذا؟ شيئا، واضح؟ إذن ما الخلاف الذي حصل؟ الخلاف الذي حصل إذا وجد الجد ومعه أخ شقيق أو أخ لأب، واضح؟ أخ شقيق أو لأب. ففي هذه المسألة قالوا إن الإخوة سيرثون مع من؟ مع الجد. كيف يكون الميراث على هذا التفصيل الذي ذكره المؤلف؟ سنرجع إليه إن شاء الله. لكن الآن يعني تبسيط للمسألة، نقول هذه المسألة فيها خلاف، الجمهور على ماذا؟ على أنهم يرثون، على أن الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يرثون. الأحناف على أن الإخوة الأشقاء أو لأب ها لا يرثون، مثله مثل أب، الجد مثله قالوا مثل الأب، يحجب هؤلاء الإخوة سواء كانوا إخوة لأم أو إخوة أشقاء. هنا الجميع قال بهذا القول، لكن هنا حصل ماذا؟ حصل الخلاف. واضح يا مشايخ؟ واضح. إذن نأتي إلى هذه المسألة، إذا وجد مع الجد وجد إخوة أشقاء أو إخوة لأب، بعبارة أخرى إذا وجد مع الجد إخوة لغير أم، إخوة لغير أم، هل يرثون أو لا؟ قلنا على قولين. القول الأول عند الجمهور أنهم يرثون، عند الأحناف وشيخ الإسلام بن تيمية اختار هذا القول، وابن القيم والسعدي وابن عثيمين رحمة الله عليهم أجمعين، هؤلاء كلهم على القول الذي يوافق قول ماذا؟ الأحناف، وهو أن الجد إذا جاء مع الإخوة الأشقاء أو لأب فإنهم الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون. طيب استدل هؤلاء الجمهور، استدل الجمهور طبعا بأدلة. قالوا أول أمر نقول بأن الجد يدلي إلى الميت بواسطة، والأخ يدلي إلى الميت بماذا؟ بواسطة. يعني مثلا هذا هنا الآن في المثال محمد عنده أخ، مثلا نقول اسمه ماذا؟ اسمه عمر مثلا، هذا أخ هنا في هذا المثال، عمر ومحمد أبناء أحمد، واضح؟ والجد إبراهيم، قالوا الجد يدلي إلى الميت بواسطة والأخ يدلي إلى الميت بواسطة، واضح؟ واضح ولا لا؟ قالوا هذا وهذا، الجد والأخ كلاهما يدلي إلى الميت بنفس الواسطة، فلذلك ما فيه فرق بين هذا وهذا، فإذا الجد يرث والأخ يرث. وذكروا أمور أخرى، لكن لو يعني دققنا النظر وأتيناهم بما هم يعني يتفقون معنا فيه، إذا رجحنا ماذا؟ إذا رجحنا القول قول الأحناف وهو الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم. نقول لهم طيب إذا كان الأمر كذلك إذا كان هذا الأمر كذلك أنتم لا تقولون في حال مثلا في حال ميراث أبناء الإخوة في حال ميراث ماذا أبناء الإخوة مع الجد مثلا إذا قلنا عمر مثلا له ابن مثل ماذا ها قاسم مثلا طيب هذا ابن أخ هذا ابن أخ واضح هذا ابن أخ طيب ابن أخ في حال وجود الجد هل يرث مات هذا محمد طيب مات محمد وهذا كذلك غير موجود والأب غير موجود محمد جده إبراهيم وابن أخيه قاسم طيب أيوة إن طبقنا هذا الأمر الذي هم يقولون هذا قاسم أدلى إلى الميت بواسطة وهو عمر صح ولا لا صح هذه الواسطة الآن واحدة وإبراهيم الجد أدلى إلى الميت بواسطة لكن أنتم لا تقولون بميراث ابن الأخ مع وجود واسطة واحدة واضح لأنهم قالوا في حال الجد مع الأخ أن الواسطة واحدة فهم بمنزلة واحدة يعني متقاربين واضح لكن لو أردنا أن نأتي لابن الأخ قالوا لا ابن الأخ ما يرث لماذا الواسطة طيب واحدة قالوا ابن الأخ هنا ما يرث أما إذا كان أخ فيرث فنقول إذن القاعدة عندكم غير ماذا غير منضبطة القاعدة إذن عندكم غير منضبطة في المرة الأولى ورثتم الجد مع الإخوة لأن الواسطة واحدة وهما بمنزلة متقاربة واحدة لكن هنا في مثل هذه الحالة ما ورثتم ابن الأخ والواسطة واحدة فإذا نرجع نقول هذا يعني كرد من حيث الدليل قالوا الدليل العقلي أو الدليل الذي يعني تحاجج به الشخص من قوله لكن إن جئنا للشرع نقول أولا هذا القول الذي ذهب إليه الأحناف وهو أن الإخوة لا يرثون مع وجود الجد هو قول عدد من الصحابة قول ماذا؟ عدد من الصحابة كأبي بكر وابن عباس والزبير وعدد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم القول الذي قال به الجمهور ما قال به إلا زيد رضي الله عنهم أجمعين فإذا الآن عدد من الصحابة جمهور الصحابة مع صحابي واحد واضح أكثر الصحابة مع قول الحنفية والجمهور قال بقولهم أو هو يعني الذي قال بهذا القول الذي أخذ به الجمهور هو قول زيد بن ثابت رضي الله عنهم أجمعين طيب لو نأتي للآيات التي يعني استدلوا بها قالوا لهم قال هؤلاء أصحاب القول الثاني قالوا أنتم استدللتم بقول الله عز وجل وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث الكلالة فسرتموها بأي شيء قالوا الكلالة بأنه بالميت إذا مات لا ولد له ولا والد ما هو الكلالة إذا ما هي هذه الكلالة نقول إذا مات الميت وليس له ولد ولا والد واضح مات الميت وليس له لا ولد ولا والد ورثه إخوته واضح في ذلك الوقت الإخوة سيرثون السدس والثلث هذا نص الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فأنتم الآن لما ورثتم الإخوة قلتم إنه ماذا؟ كلالة، وهذا بإجماع أهل العلم أن الكلالة هو من لا ولد له ولا والد. طيب، كذلك قلتم هذه الآية، هذه الآية في ماذا؟ في الإخوة لأم، في الإخوة ماذا؟ لأم، هذا بإجماع أهل العلم كذلك. وأعطيتم الإخوة لأم لأنه لا يوجد للميت ماذا؟ لا أصل ولا فرع، لا يوجد له أصول ولا فروع، لا والد له ولا ولد. أعطيتم من؟ أعطيتم الإخوة، واضح؟ وأنتم في هذه الآية متفقون معنا، أنتم في هذه الآية الآن فيه اتفاق بين الجميع أن الإخوة لأم ورثوا لأي سبب؟ في حال كانوا كلالة، بمعنى كان الميت ماذا؟ كلالة، بمعنى أنه لا والد له ولا ولد. طيب، نأتي للآية الأخرى، يستفتونك، آخر النساء، آخر آية في سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، قل الله يفتيكم في الكلالة. قالوا هنا هذه الآية من المقصود بها؟ ها، من المقصود بها؟ قالوا المقصود بها هو إذا كان الميت له ماذا؟ له إخوة وأخوات لغير أم. فردوا عليهم قالوا في هذه الآية الكلالة هو من لا والد له ولا ولد، وهذه والآية التي قبلها الكلالة هو من لا والد له ولا ولد. يعني باختصار مرة أخرى أن الإخوة في الآية الأولى وفي الآية الثانية لم يرثوا في حال وجود من؟ في حال وجود الأصول، في حال وجود الأصول. معنا يا مشايخ؟ معنا؟ في الآية الأولى إن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت، يعني حتى يأتي الميراث لابد أن يكون ماذا؟ لا والد له ولا ولد، وأنتم اتفقتم معنا في هذه الآية في حال إذا كان الإخوة لأم. طيب، لما جئنا للآية الأخرى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فإذا حتى في هذه الآية النصيب الذي أو الفرض الذي أخذته الأخت واضح؟ وأخذه الإخوة هنا كذلك في حال ما إذا كان الميت ليس له والد ولا ولد. فالقول في هذه الآية كالقول في هذه الآية، وهو أن الإخوة ما ورثوا إلا لما كان الأب والجد غير موجودين. واضح يا مشايخ ولا فيها إشكال؟ هي هذا باختصار. نقول إذن باختصار القرآن تحدث عن ميراث الإخوة في أي حال؟ في حال عدم وجود الوالد والولد. إذا وجد الوالد والولد ها ها يحجب ماذا؟ يحجب الإخوة، يحجب ماذا؟ الإخوة. واضحة هذه المسألة؟ فإذا قالوا لهم هذه الآية كهذه الآية، ومن فرق عليه ماذا؟ عليه بالدليل، من فرق عليه بالدليل. إذن حتى يرث الإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم لابد أن يكون الميت ماذا؟ ها، لا والد له ولا ولد. هذه واضحة؟ انتهينا منها؟ إذن باختصار نقول القول الصواب هو قول الأحناف، ومن اختار هذا القول كقول شيخ الإسلام ومن المتأخرين ابن سعدي وابن عثيمين رحمة الله عليهم هو القول الأصوب، والله تعالى أعلم، من حيث الدليل والتعليل كما يقول أهل العلم. طيب، انتهينا من هذا. وبالنسبة للجد أحواله، إذن سيرث كالأب في ثلاث أحوال: إما يأخذ السدس إذا وجد الأبناء الذكور، أو سيأخذ تعصيب إذا لم يوجد فرع وارث، أو سيأخذ ماذا؟ السدس مع التعصيب في حال وجود الفرع الوارث الأنثى. نفس حالة الأب، نعم نفس. والجد لن يرث إذا وجد الأب، إذا وجد الأب فهو يحجب ماذا؟ يحجب الجد. طيب، تفضل.
أي.
بواسطة واحدة وهو أحمد. أي. لا، أحمد ما هنا قلنا هذا قاسم يدلي إلى محمد بواسطة وهو الأخ
وعمر نفسه الأخ واصله واحد.
لا الآن إحنا الآن كلامنا الآن في حال ميراث قاسم، عمر غير موجود، واضح؟ عمر اللي هو الأب هنا غير موجود، يعني حتى يرث ابن الأخ لابد أن يكون الأخ ماذا؟ غير موجود، واضح؟ قالوا هنا هذا قاسم الآن يصل إلى محمد بواسطة واحدة، إبراهيم يصل إلى محمد بواسطة واحدة، هذا وهذا كلاهما بواسطة واحدة، وأنتم فرقتم في الحكم، قلتم هنا هذا قاسم ما يرث، وفي حال عمر لما كان عمر قلتم أنه يرث، واضح؟ طيب الأذان يا شيخ؟ ماذا أخرنا؟
طيب نقرأ شيخ ميراث الأم، فصل في ميراث الأم.
وللأم أربعة.
هذا اللي فات بالنسبة للجد مع الأخوة سنرجع لها إن شاء الله.
فصل. وللأم أربعة أحوال، حال لها السدس وهي مع الولد أو الاثنين فصاعدا من الإخوة والأخوات، وحال لها ثلث، ثلث الباقي بعد فرض أحد الزوجين وهي مع الأب وأحد الزوجين، وحال لها ثلث المال وهي فيما عدا ذلك، وحال رابع وهي إذا كان ولدها منفيا باللعان أو كان ولد زنا فتكون عصبة له، فإن لم تكن فعصبتها عصبة.
نعم، الآن إذن انتقل إلى ميراث الأم. ميراث ماذا؟ الأم. قال الأم لها أحوال أربعة، لها أحوال أربعة، إما أن تأخذ الأم السدس أو تأخذ الثلث أو تأخذ ثلث الباقي أو تكون عصبة، أو تكون عصبة. الأم لا تكون عصبة أبدا إلا في هذه الحالة فقط، إلا في هذه الحالة فقط ما تكون الأم ماذا؟ ما تكون الأم عصبة، لأن العصبة دائما يكون من ماذا؟ من الذكور، واضح؟ إلا في هذه الحالة فقط، في حال اللعان، ولد الولد المنفي باللعان أو ولد الزنا. طيب الأم إذن لها حال تأخذ السدس، ولها حال تأخذ الثلث، ولها حال تأخذ ثلث الباقي. طيب نأتي للآية، يقول الله سبحانه وتعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس، السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه ماذا؟ السدس. إذن بالنسبة للأم الآن الآية وضحت أنها قد تأخذ الثلث وقد تأخذ ماذا؟ قد تأخذ السدس. حتى ترث الأم الثلث،
طيب نكتبها، إذن حتى تأخذ الأم الثلث، وانظر هنا دائما لما يكون الرقم أكبر يكون ماذا؟ هناك شروط، يكون هناك ماذا؟ شروط. في حال ما إذا صغر الرقم يكون ماذا؟ تكون الشروط أقل. طيب إذن بالنسبة للأم قلنا الأم ستأخذ ماذا؟ ستأخذ الثلث متى؟ إذا نقول في حالتين، إذا لم يوجد الفرع الوارث، والحالة الثانية لم يوجد جمع من الإخوة. وهذه جمع ضعت تحتها عدة خطوط، واضح؟ إذن نقول الأم ستأخذ الثلث متى؟ في حال ما إذا لم يوجد الفرع الوارث الابن أو البنت أو ابن الابن أو بنت الابن، وفي حال لم يوجد جمع من الإخوة. جمع من الإخوة إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا وجد أخ أو أخت فإنها ستأخذ ماذا؟ ستأخذ الثلث. واضح؟ واضح؟ نضرب على هذا مثال. مات الميت عن مثلا عن زوجة وأم وعم. الزوجة كم لها؟ ها الربع ولا الثمن؟ ها هذا المفروض سريع الآن بسرعة. الزوجة مباشرة ما يوجد أبناء مباشرة الربع. الأم نقول الأم هنا لا يوجد فرع وارث، لا يوجد فرع وارث ولا كذلك يوجد جمع من الأخوة، فالأم سترث ماذا؟ سترث الثلث، والعم سيأخذ ماذا؟ الباقي. نؤصل المسألة، ها الربع دخلت على المجموعة الثانية، فإذا أصل المسألة سيكون من ماذا؟ مباشرة. هذه أمور لابد تحفظ. النصف دخل على المجموعة الثانية 6، الربع دخل على المجموعة الثانية من 12، الثمن دخلت على المجموعة الثانية من 24. هذه محفوظة، ما لا تنتظر فيها التفكير ولا تفكر. الربع دخلت على المجموعة هذه، إذن الأصل المسألة من كم؟ من 12. 12 على 4 فيها 3، 12 على 3 فيها 4، كم يتبقى للعم؟ تبقى 5، 5 للعم. طيب هذه مسألة. طيب المسألة الثانية، نقول مات الميت نفس هذه، نزيد عليها بعض الأشياء حتى تتضح. مات الميت وترك زوجة وأم، طيب وأخ شقيق وعم. طيب الآن نفس الشيء، سنقول الزوجة يوجد فرع وارث، ها فرع وارث موجود غير موجود، إذن ستأخذ الزوجة ماذا؟ الربع. الأم يوجد فرع وارث، يوجد فرع وارث ما يوجد، يوجد جمع من الإخوة ما يوجد، يوجد أخ نعم والأخ ما يحجبها. طيب إذن نقول الأم ستأخذ ماذا؟ الثلث، والأخ الشقيق سيأخذ الباقي، والعم لا شيء له. طيب نؤصل المسألة نفس الشيء، من 12 هنا 12 على 4 فيها 3، وعلى 12 على 3 بالنسبة للأم ستأخذ ماذا؟ 4، والأخ الشقيق سيأخذ ماذا؟ سيأخذ 5. طيب مثال ثالث. طيب مثال ثالث، مات الميت عن زوجة وأم نقول بنت ولا ابن؟ بنت. طيب الابن سيأخذ الباقي، نغير شوي نقول بنت. طيب زوجتين نفس الشيء، الزوجة هو الزوجتان نفس الميراث، يشتركان في هذا الشيء. طيب الزوجة ستأخذ الثمن. لماذا الثمن؟ لأن الفرع الوارث موجود. الأم قلنا من شروط ميراثها الثلث لابد أن لا يوجد الفرع الوارث، هنا الفرع الوارث موجود، فإذا مباشرة سنعطيها السدس. البنت ستأخذ ماذا؟ ستأخذ النصف، لأنها يعني صاحبة فرض، سيأتينا إن شاء الله. نأصل المسألة، الثمن والنصف، هذه اللي قلنا أن دخل هذا وهذا على أصحاب ماذا؟ المجموعة الثانية، لكن دائما ننظر للأعلى، وهو الثمن دخل على المجموعة الثانية، فنقول من 24، 24 على 8 فيها 3، 24 على 6 بالنسبة للأم فيها 4، 24 على 2 فيها 12. طيب نجمعها 12 الأربعة فيها مثلا فيها 16 والهذا وجد عاصب سيأخذ ماذا؟ سيأخذ الباقي. طيب لم يوجد فيها رد، نسميها رد، هذا الرد سنأخذه. الرد يرجع على الجميع إلا على الزوج والزوجة، رد المال يرد المال إلا على الزوج والزوجة، ما يرد شيئا يعني يرد. ها إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله. طيب هذا بالنسبة إذن إذا وجد الفرع الوارث، وإذا وجد ماذا؟ وجد أخوة. طيب آخر مثال، نقول الزوجة مات الميت عن زوجة وأم وأخوان شقيقان، هذا أخوان، أخوان شقيقان، صارت لفظة الأخوان حسبي الله عليهم، شوهوا كلمة عربية فصيحة، هذا من شؤم أهل البدع على الشرع، أفسدوا حتى المصطلحات الشرعية، فنقول هؤلاء أخوان، وإلا لفظة إخوان كذلك لفظة صحيحة، لكن ليس الإخوان المفسدين، هؤلاء أخوان شقيقان. طيب الزوجة سترث ماذا؟ الزوجة سترث، ها يوجد الفرع الوارث ولا ما يوجد؟ الزوجة ستأخذ الربع، الأم ستأخذ، ها وجد الجمع ولا ما وجد الجمع؟ وجد الجمع، إذن الأم ستأخذ السدس، الأخوان الشقيقان سيأخذان الباقي. إذن نقول أصل المسألة من كم؟ الربع دخلت على المجموعة الثانية مباشرة، 12، الربع دخلت على المجموعة الثانية من 12. طيب ف 12 على الأربع فيها 3، 12 على الستة فيها 2، ويتبقى الباقي كم؟ 7 صح؟ 3 و2 5، 5 و7 12 صح ولا لا؟ سيتوزع هذا، نسميه تصحيح، هذا يحتاج إلى تصحيح، وهذا سنأخذه يعني فيما بعد. طيب إذن هذا بالنسبة للأم، الأم ترث الثلث في حال لم يوجد الفرع الوارث، وترث السدس في حال ماذا؟ في حال وجود، في حال وجود ماذا؟ وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، أو جمع من الإخوة، من الإخوة. طيب إذن هذا واضح الآن بالنسبة لميراث الأم، متى تأخذ الثلث ومتى تأخذ السدس؟ تأخذ الثلث إذا وجد الفرع الوارث، تأخذ السدس إذا وجد الفرع الوارث وجمع من الإخوة، وتأخذ الثلث إذا لم يوجد الفرع الوارث ولا جمع من الإخوة، ولا جمع ماذا؟ من الإخوة. قال هناك للأم حال ثالثة وهي التي نسميها العمريتان أو الغراوان. لماذا سميت العمريتان؟ لأنها قال بأنه في حال ما إذا وجد أحد الزوجين في المسألة فإن يعني الأم مع وجود كذلك الأب، الأم سيكون لها ثلث الباقي، ثلث ماذا؟ الباقي، وهي أن تكون المسألة هكذا، إما أن تكون زوجة وأم وأب، أو زوج وأم وأب، هذه التي نسميها ماذا؟ نسميها العمريتان أو الغراوان، لازم تحفظها، الغراوان. طيب إذن سميت العمريتان لأنها كانت بقضاء عمر رضي الله عنه، والغراوال قالوا للوضوح من ماذا؟ من الوضوح ونحو ذلك. طيب، لأنها موافقة للدليل وموافقة لأي شيء؟ موافقة للتعليل كذلك. إذا مات الميت، مات الميت عن زوجة وأم وأب، مات الميت عن زوجة وأم وأب، قالوا في هذه الحال إذا أعطينا الزوجة أعطيناها الربع، واضح، وأعطينا الأم الثلث، كم سيتبقى لل ها للأب، أو عفوا في هذه في هذه نعم في هذه كذلك تضح، لكن هنا لعلها أوضح، هنا دعونا سنرجع. الزوج سيأخذ هنا مثلا، الزوج سيأخذ النصف، الأم إذا أعطيناها الثلث، الأب سيأخذ مثلا قلنا الباقي. طيب تعال أصل المسألة الآن من ستة، الزوج سيأخذ كم؟ ثلاثة، والأم ستأخذ اثنان، وسيأخذ الأب ماذا؟ واحد. وإذا كان الذكر مع الأنثى في نفس الدرجة للذكر مثل حظ ماذا؟ الأنثيين، لابد من موافقة النصوص كذلك الأخرى. لذلك قالوا ما نؤصلها هكذا، ما نؤصلها هكذا، ها قالوا الزوجة ستأخذ النصف، ثم بقية المال ستأخذ الأم ثلث الباقي من، كأنها انفردت ماذا؟ انفردت مع الأب بالمال، فهي ستأخذ الثلث والأب سيأخذ الثلثان. فإذن الستة هنا إذا قلنا الزوج سيأخذ ثلاثة، سيتبقى كم من الثلاثة؟ سيتبقى ثلاثة، سيذهب منها اثنان ثلث للأم، عفوا اثنان للأب، واحد للأم. واضح؟ في هذه المسألة قالوا كذلك نفس الشيء، ما نعطيها ثلث المال كله، نعطيها ثلث الباقي، نعطيها ثلث الباقي. يعني إذا قلنا المسألة من أربعة ستأخذ الزوجة واحد من أربعة، والثلاثة من أربعة سيتوزع بين الأم والأب، ستأخذ الأم من الثلاثة ستأخذ واحد، والأب سيأخذ اثنان. هذه المسألة التي سميناها ماذا؟ العمريتان أو الغراوان، والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.